الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم الدرس 30 من دروس شرح بداية المجتهد. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. ما زلنا في كتاب الغسل، وانتهينا في الدرس الماضي من مسائل أفعال الغسل، واليوم معنا الباب الثاني من أبواب كتاب الغسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني معرفة نواقض هذه الطهارة، نواقض الغسل. هذا ما يعنيه، يعني يريد أن يبين لنا في هذا الباب موجبات الغسل، أي متى يجب على المسلم أن يغتسل. قال المؤلف رحمه الله: والأصل في هذا الباب قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الآية، يعني إلى آخر الآية. يريد المؤلف أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب الغسل على المسلم في بعض الحالات، فثبت بهما وجود نواقض للغسل كالجنابة في الآية الأولى، والطهر من الحيض في الآية الثانية. إذا ثبت هذا بعد ذلك، قال المؤلف كأنه يقول: إذا ثبت عندك هذا، قال: واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين. إذن تبين لنا أن هناك نواقض للغسل وموجبات له. نبدأ بما اتفق العلماء عليه من ذلك، فقال: اتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين. الأول خروج المني، فقال: أحدهما خروج المني. طيب، في الجملة نقل الإجماع على أن إنزال المني في حال الصحة يوجب الغسل. نقل الإجماع على ذلك الترمذي والطبري وابن عبد البر والنووي وغيرهم، جمع من العلماء. قال المؤلف: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى. هذا اتفاق الآن ينقله المؤلف، ما قال في ذلك إلا النخعي كما سيأتي في كلامه. وهذا الاتفاق حصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء، أي ماء الغسل يجب على العبد أن يغتسل من خروج ماء المني. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أم سلمة الآتي. إذن عندنا الآن اتفاق من العلماء على أن خروج المني على وجه الصحة، سواء كان من النائم أو من المستيقظ، سواء كان من ذكر أو أنثى، يوجب الغسل. هذا الإجماع صحيح في الجملة، في الجملة لا بأس، هو صحيح. لكن حصل بعض الخلافات، كما قال هنا: إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام. هذا ثابت عن النخعي إبراهيم، قال إسماعيل قال إبراهيم ليس عليها غسل، يعني المرأة، انتهى. وقال المغيرة كان إبراهيم ينكر احتلام النساء، يعني كان لا يرى أن المرأة تحتلم أصلا، فليس عليها غسل في جميع الأحوال. وهذا ثابت عنه، موجود في مصنف ابن أبي شيبة. إذن المسألة فيها إجماع إلا من النخع حسب ما ذكروا، ولعله لهذا الخلاف من إبراهيم. قال ابن حزم في الإجماع، نقل ابن حزم الإجماع في الذكر خاصة دون الأنثى، لعله لهذا الخلاف الذي خالف فيه النخع هذه المسألة. على كل حال الإجماع في الجملة منقول في هذه المسألة، وأما ما ذكره النخعي فهو محجوج بالدليل الواضح على هذه المسألة، والحمد لله. لذلك قال المؤلف هنا: وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة. يعني ما الذي جعل الجمهور يقولون الاحتلام يوجب الغسل على المرأة كما يوجبه على الرجل؟ قال: لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. لاحظ هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أم سلمة أثبتت أن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترى الماء أيضا، يعني تحتلم ويخرج منها المني وتراه. إذا ما أنكره إبراهيم النخعي غير صحيح، وهذا حديث واضح، وهو حديث متفق على صحته، ولا فلا مزيد على ما ذكره المؤلف في هذه المسألة. فيجب الغسل على من أنزل المني بشهوة في حال الصحة في النوم أو اليقظة، ويجب على الذكر والأنثى. هذه خلاصة هذا المبحث. إذن الإجماع إن شاء الله صحيح في الجملة كما ذكرنا، وما خالف فيه النخعي فمردود بالسنة الثابتة، والحمد لله. المسألة الثانية التي أجمعوا عليها الحيض. قال: وأما الحدث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه، اتفقوا عليه بأنه يوجب الغسل، الطهر من الحيض يوجب الغسل بالاتفاق. قال: فهو دم الحيض، أعني إذا انقطع، يعني إذا انقطع دم الحيض يجب على المرأة أن تغتسل، وهذا مذكور في سورة البقرة. قال: وذلك أيضا لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية إلى آخر الآية. قال: ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء، يعني في قصة حيضها وهي محرمة كما في صحيح البخاري، وغيرها من النساء، يعني كما جاء في حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ومثل هذا مثل الحيض أيضا النفاس. قال ابن المنذر: وأجمع على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت، ونقله ابن قدامة والنووي وغيرهم أيضا. ونقل الإجماع على الحيض غير واحد، منهم ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي وغيرهم. إذن الإجماع متحقق والحمد لله. إذن انتهينا من مما اتفقوا عليه من موجبات الغسل: إنزال المني أولا، وانقطاع دم الحيض ودم النفاس ثانيا. ثم قال المؤلف رحمه الله: واختلفوا في هذا الباب فيما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين. أشهر مسألتين اختلف العلماء فيهما في هذا الباب، يعني موجبات الغسل. المسألة الأولى قال رحمه الله: المسألة الأولى اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطأ، يعني اختلف العلماء إذا جامع الرجل امرأته، هل الذي يوجب الغسل عليه إنزال المني أم التقاء الختانين؟ هذه مسألتنا الآن، وهذا الخلاف اللي حاصل هنا في هذه المسألة. الآن أجمعوا على أن نزول المني وحده وهكذا ناقض للغسل، وأن يجب الغسل على من أنزل المني في حال الصحة، سواء كان هذا إنزال المني من غير جماع باحتلام أو غيره، أو كان إنزال المني بجماع، هذا أمر مجمع عليه. لكن الذي حصل فيه الخلاف هو الجماع من غير إنزال المني، هذا الذي حصل فيه الخلاف. هنا المؤلف صور المسألة بطريقة مختلفة، لكن الموضوع واحد وصورة المسألة واحدة، لكن أتى بها بطريقة أخرى، فقال لك إذا جامع الرجل امرأته هل يجب عليه الغسل بمجرد الجماع أم بإنزال المني؟ هكذا صور المسألة، وهي واحدة. خلاصتها أن الشخص إذا أنزل المني هذا مجمع على أنه يجب عليه الغسل، سواء كان إنزال المني هذا بالجماع أو بالاحتلام أو بغير ذلك، ما دام على وجه الصحة، ما دام نزل المني بشهوة وبتدفق فيجب فيه الغسل. لكن الخلاف حاصل أين؟ حاصل في رجل جامع زوجته ولم ينزل، هنا حصل الخلاف الآن، هل هذا يجب عليه الغسل أم لا؟ حصل الخلاف بين الصحابة، خلاف قديم. فقال المؤلف اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء، يعني من الجماع، فمنهم من رأى الطهر يعني الغسل، فمنهم من رأى الطهر يعني من رأى الغسل واجبا في التقاء الختانين، أنزل أو لم ينزل، أي بالجماع. إذا أدخل المجامع ذكره في فرج المرأة، مش شرط يدخل كله، يدخل الحشف رأس الذكر، إذا أدخله في فرج المرأة وجب الغسل بالاتفاق، يعني أنه إذا أدخل الحشفة إلى الفرج، وإن كان حاصل خلاف طب بلاش، الآن ما نريد أن نشتتكم، بلاش هذه كلمة بالاتفاق هنا، اتركوها. موضوع كيفية التقاء الختانين هذا موضوع ثاني، الآن خليه على جنب. الآن التقاء الختانين، بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، هذا موضوعنا، هل يجب عليه غسل أم لا؟ قال فمنهم من رأى الطهر واجبا، يعني يجب عليه أن يغتسل في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، وعليه أكثر فقهاء الأنصار، مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر، هذا المذهب الأول في هذه المسألة. يعني خلاصة الخلاف الآن، بعضهم قال يجب على الشخص أن يغتسل إذا حصل منه جماع، يعني إذا أدخل رأس الذكر في فرج المرأة صار واجبا عليه أن يغتسل هو وهي بالتقاء الختانين، هذا معنى التقاء الختانين، هذا المعنى المراد من التقاء الختانين. هذا المذهب الأول يجب عليه أن يغتسل، هذه المسألة حصل فيها خلاف في بداية الأمر بين الصحابة، ثم نقل بعض أهل العلم إجماعهم عليها، ونقل البعض إجماع العلماء إجماع العلماء عليها، والظاهر أن هذا الناقل للإجماع لم يعتبر الخلاف الذي حصل بداية بين الصحابة، ولا خلاف الظاهرية، والبعض نقل الخلاف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من التابعين وهو ثابت عنه هذا، وعن الأعمش وبعض التابعين، فالبعض من أهل العلم أثبت إجماع الصحابة بعد خلاف بينهم في مسألتنا هذه، والبعض قال رجع البعض من الصحابة والبعض الآخر بقي على قوله فلا إجماع بينهم. نقلات العلماء في هذا فيها خلاف، فيها نزاع. المهم الآن أن نعلم أن العلماء جميعا إلا من ذكرنا على القول بأن الاغتسال واجب بالجماع، أي بالتقاء الختانين، أي إدخال حشفة الذكر في فرج المرأة، وإن لم يحصل إنزال. والدليل مع هذا القول والله أعلم كما سيأتي. قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا. اليوم هذا الكلام ابن المنذر لا يعلم فيه اختلافا اليوم، يعني في زمنه في وقته، يعني قبل هذا في خلاف، في عهد الصحابة في خلاف، في عهد التابعين في خلاف، لكن بعد ذلك استقر الاتفاق كما يذكرون. وقال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وكان جماعة من الصحابة على ألا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. يعني رجع بعضهم وبعضهم لم يرجع، لكن بعد ذلك حصل الاتفاق، هكذا يقول النووي رحمه الله. وقال ابن الملقن: إن إجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل. وقال: وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأبي ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله. على كل لا إجماع ثابت في المسألة عند السلف، فقد نقل الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، هكذا قال، يعني أكثر أهل العلم يعني في خلاف، لكن الجمهور الأعظم من الأمة على القول الصحيح الذي معه الدليل، والعبرة بالدليل في النهاية، وهو أن الغسل يجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال. هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة، وهذا خلاصة القول فيها. طيب، قال المؤلف: وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط، يعني بالتقاء الختانين لا يجب الغسل. وقد ذكرنا أن هذه المسألة فيها خلاف بين الصحابة وبين التابعين أيضا، وهو قول داود الظاهري من الظاهرية، والظاهر من قول المؤلف: وذهب قوم من أهل الظاهر، الظاهر أنهم ليسوا جميعا على هذا القول. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك. لماذا اختلفوا الآن؟ قال: تعارض الأحاديث في ذلك، يعني وردت أحاديث تدل على أن الغسل بالإنزال فقط، ووردت أحاديث تدل على أن الغسل يجب بالتقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال، فكيف يجمعون بين هذه الأحاديث؟ قال: لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما. قال القاضي، يعني ابن رشد نفسه، رضي الله عنه: ومتى قلت ثابت فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو ما اجتمع عليه. هذا اصطلاح خاص به بابن رشد، يذكر عن نفسه أنه متى قال في الحديث بأنه ثابت فيعني أنه قد أخرجه البخاري أو مسلم أو متفق عليه بينهما. وهنا قال حديثان ثابتان، إذن أخرجهما البخاري أو مسلم أو متفق عليهما،
قال أحدهما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.
هذا الحديث متفق عليه.
إذا قعد بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان، يعني إذا أدخل حشفة الذكر في فرج المرأة فقد وجب الغسل. هذا المعنى المراد من إلزاق الختان بالختان، وفي تفصيل دقيق ترجعون إلى شرح الحديث تجدونه هناك. لكن الشاهد منه، وفي رواية جاءت في صحيح مسلم، قال وإن لم ينزل، رواية بهذا بغض النظر الآن عن كونها محفوظة أو لا، لكن هذا الحديث وحده يكفي لأنه قد علق وجوب الغسل بإلزاق الختان بالختان وبالإجهاد. إذا قعد بين شعابها الأربع ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل بالقعود وإلزاق الختان بالختان. إذن تعليق الوجوب بإلزاق الختان بالختان. الحديث لفظه في الصحيحين إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، هكذا جاء في رواية أخرى. المهم في الموضوع ليس هناك إنزال في الموضوع، في لم يحصل إنزال، لم يعلق الوجوب وجوب الغسل على الإنزال. هذا الحديث هو حجة، أحد حجج الجمهور. والحديث الثاني حديث عثمان أنه سئل فقيل له أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يملي، فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا في الصحيحين اتفقون عليه. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الغسل يجب بالإنزال إذا جامع أهله ولم يملي، ما أنزل، فقال يتوضأ للصلاة، ما أمره بالغسل هنا. طيب، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ قال المؤلف فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين، أحدهما مذهب النسخ والثاني مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. يعني إيش؟ المذهب الأول مذهب النسخ، يعني أن أحد الحديثين نسخ الآخر. وين الناسخ؟ وين المنسوخ هنا؟ حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان، وسيأتي البيان والتفصيل إن شاء الله. هذا القول الأول وهو قول الجمهور، قالوا حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان، وإلى هذا ذهب الجمهور. هؤلاء ماذا يلزمهم الآن؟ يلزمهم أن يثبتوا التاريخ المتقدم والمتأخر، سيأتي إن شاء الله، لأن دعوى النسخ تحتاج إلى هذا، إلى أن تثبت التاريخ حتى نعلم ما المتقدم. يعني ممكن الآخرون يقلبون عليك الأمر ويقولوا لك طيب لماذا لا يكون حديث عثمان متأخرا على حديث أبي هريرة ويكون ناسخا له مثلا. إذا لم نعلم التاريخ فلا بد من الجمع بين الحديثين. فإن لم ما في عندنا طريقة للجمع، ما في عندنا طريقة للترجيح، قالوا نرجع إلى ماذا؟ أصحاب القول الثاني قالوا لا يمكن الجمع فيها هذه الأحاديث ولا يمكن الترجيح ولا عندنا ناسخ ومنسوخ. ماذا يفعلون؟ يتوقفون في هذين الحديثين ويرجعون إلى الأصل. الأصل إيش هو؟ الأصل أن الغسل ثبت بالإنزال فقط، فقووا مذهبهم بهذا. قال فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان، ومن الحجة لهم على ذلك، يعني إيش الدليل عندهم على أن حديث أبي هريرة متأخر على حديث عثمان وناسخ له؟ قال والحجة لهم على ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. خرجه أبو داود. هذا حديث صحيح. وفي رواية قال أبي بن كعب إن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. هذا واضح وصريح في النسخ. وهو حديث صحيح خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. ويوجد حديثان آخران يدلان على النسخ وهما ضعيفان، حديث عروة عن عائشة وحديث رافع بن خديج، لكن بضعفهما تركنا ذكرهما واكتفينا بالحديث الصحيح. إذن هذا حجة الجمهور على القول بوجوب الغسل بالجماع حتى وإن لم يكن معه إنزال. قال وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح، فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق وهو وجوب الماء من الماء. طبعا هذا لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع وثبوت عدم النسخ والترجيح، والنسخ ثابت صحيح فقولهم ضعيف. قال وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، قووه أيضا بالقياس. قال وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاوزة الختانين توجب الحد، حد في الزنا، يعني حاصل عندي اتفاق في ماذا؟ بأنه إذا حصل الجماع وأدخل الرجل ذكره في فرج المرأة فيجب أن يقام عليه الحد، فهو يعتبر زاني ويجب أن يقام عليه الحد بإدخال رأس الذكر في فرج المرأة. هذا أمر متفق عليه مجمع عليه، تمام. قالوا بما أنه قد حصل الإجماع على وجوب إقامة الحد بالجماع فوجب أن يكون هو الموجب للغسل كذلك كما كان هو الموجب للحد، يعني الجماع بدون إنزال. وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. قال ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم. هو الحديث المتقدم، حديث إذا جلس بين شعابها الأربعة. المسألة الثانية التي حصل فيها خلاف في هذا الباب، قال اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر. فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر أهل العلم كما قال ابن تيمية رحمه الله إلى اعتبار اللذة في ذلك. قالوا لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني بشهوة ودفق، تدفق يعني. شوف الآن هذه المسألة نحن علمنا أن نزول المني يوجب الغسل، لكن هل نزول أي مني يوجب الغسل؟ لا. عند البعض نعم، عند الشافعي ومن قال بقوله نعم، أي من ينزل من الفرج إذن يوجب الغسل. عند الجمهور لا، المني الذي يخرج بشهوة وبتدفق في حالة صحية عادي طبيعي أو لا يعتبر اللذة، يعني الشهوة، يخرج بشهوة يخرج بتدفق المني، هؤلاء الجمهور أكثر أهل العلم على هذا. يعني إذا خرج من غير تدفق من غير شهوة، في عند بعض الناس عندهم حالة مرضية، أو بعض الناس يخرج بعد أن يغتسل مثلا هذا لا يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية لأنه يخرج بشكل كخروج البول. مثل هذا لا، ما فيه غسل عند جمهور أهل العلم. وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر، سواء خرج بلذة أو بغير لذة. هذا قول الشافعي رحمه الله. خرج بتدفق أم بغير تدفق، بشهوة أم بغير شهوة، لا يهم عنده، المهم أنه خرج مني، إذن يجب الغسل. ما سبب الخلاف في هذا؟ قال: وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان. أحدهما: هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس ينطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع لذة. يعني قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هل الجنب هو الذي خرج منه المني فقط وانتهينا؟ هل يطلق على هذا؟ إذا قلنا بأنه يطلق على هذا، إذن فقول الشافعي هو القوي، فيكون هذا دليلا له. أم أن الجنب هو الذي خرج منه المني دفقا بلذة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، فقال الجنب يعني هذا. فسبب اختلافهم في الجنب أيطلق على هذا أم على هذا هو سبب الاختلاف في هذه المسألة. قال: والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة. واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه، فسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا الباب. يعني فكما أن دم الاستحاضة لا يوجب الغسل، كذلك هذا المني الذي خرج على غير المعتاد لا يوجب غسلا. هذا القياس يصح على قول من يقول بأن المستحاضة لا غسل عليها، لأن الدم الخارج منها على غير المعتاد فلا يجب عليها الغسل. كذلك المني الخارج على غير وجه المعتاد لا يوجب الغسل. وستأتي مسألة المستحاضة وهل يجب عليها غسل أم لا، والراجح أنه لا يجب عليها الغسل كما سيأتي إن شاء الله. فمن يقول بأنه لا يجب على المستحاضة الغسل لأن الدم الخارج على غير دم يخرج على غير العادة، كذلك يقول هنا في المني قياسا عليه أن المني الخارج على غير المعتاد لا يوجب الغسل قياسا على الاستحاضة. فإذا صار عندهم دليل، صار سبب الخلاف الأول الجنابة تطلق على خروج المني فقط بأي طريقة خرج أم على خروج المني بشهوة وبتدفق، والسبب الثاني هو القياس على المستحاض. والراجح في هذا هو قول الجمهور، لماذا رجحنا هذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت الماء فاغتسل. لفظ الحديث عند أبي داود قال علي: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. أخرجه أحمد وأبو داود. فضخت أي خرج الماء المني دفقا. هذا يقوي قول الجمهور، مع أن الأمر بالاغتسال من المني الذي جاء في الأدلة الشرعية نزل على المني المعتاد لا على المني غير المعتاد. فهذا هو الراجح إن شاء الله ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. طبعا الشافعي استدل بحديث الماء من الماء، قالوا هذا ظاهره أنه يجب الغسل سواء خرج دفقا بلذة أم لا، لأنه قال الماء من الماء، خلاص خروج الماء يكفي، فلفظ الحديث عام لم يخصص الدافق من دون غيره. الجمهور يقولون هذا محمول على المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ودفق. لأن هذا المعروف عند المخاطبين أصلا. لذلك اشترطوا في الماء الذي يخرج في اليقظة أن يخرج دفقا وله رائحة ويعقبه فتور البدن بعد خروجه. فخلاصة القول والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن خروج المني بشهوة تدفق هو الذي يجب الغسل، أما إذا خرج بحالة مرضية، خرج من غير شهوة من غير تدفق، هذا لا يوجب الغسل. قال المؤلف: وفي المذهب يعني المالكي في هذا الباب فرع تفريع، وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة. إذا انتقل المني في الأصل مجاريه يعني ما خرج من الذكر، لكن تحرك وبدأ الانتقال من أصل موضعه بشهوة، ثم خرج في وقت آخر بغير لذة، يعني تحرك المني من مكانه دون أن يخرج من جسد الإنسان، وبقي الشخص مثلا ذهب واغتسل وبعد أن اغتسل خرج منه المني. قال هنا: ثم خرج في وقت آخر بغير لذة، مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر. جامع رجل امرأته وبدأ المني ينتقل من موضعه الأصل، لكنه لم يخرج من ذكر الرجل، باقي في جسده ما زال، وقام وخرج وذهب اغتسل، ثم بعد أن اغتسل خرج منه هذا المني بشكل مثل ما يخرج البول، ما في تدفق ولا شهوة ولا شيء، كانت الشهوة في بداية الأمر فقط. طيب الآن هل يجب عليه غسل أم لا؟ فقيل يعيد الطهر، اغتسل قالوا يعيد الغسل مرة ثانية، وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه، والليث قال هذا أيضا نفي بن سعد، وقيل لا يعيده. ما قولان طبعا في المذهب المالكي، هذا القول الأول في رواية الإمام أحمد وقاله الليث بن سعد، وقيل لا يعيده، وهذا قول مالك والثوري وأبو يوسف وإسحاق بن راهويه، وهي أشهر الروايات عن الإمام أحمد، وحكاها ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء والزهري وغيرهم، وهو الصحيح إن شاء الله. لماذا؟ قال: وذلك أن هذا النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته، يعني في بداية ما ينتقل بس ما كملت، ولم تصحبه في بعض، في النهاية ما كان في شهوة. فمن غلب حال اللذة قال يجب الطهر. مش احنا اشترطنا ان يكون في لذة؟ طبعا. طيب تقول لي ايش مذهب الشافعي في هذا؟ مذهب الشافعي على طول انه يجب الغسل مباشرة. ليش؟ نقول عنده سواء خرج بلذة ام بغير لذة عليه الغسل. اذا الشافعي والشافعية لا مكان لهم هنا الان في هذا التفريع. ليش؟ لان قولهم معروف، هذا التفريع لا يرد على قولهم اصلا، هذا يرد على قول الجمهور الذين اشترطوا اللذة. الان صار في عندي لذة في بداية تحرك المني ولم يحصل عندي لذة في عند خروج المني، فأيهما المعتبر؟ قال فمن غلب حال اللذة قال يجب الطهر، ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب عليه الطهر. والذين لم يجب عليه الطهر كما ترى بعض الصحابة وأئمة وبعض أئمة أهل العلم الذين نقل عنهم هذا الكلام. طيب أما إذا لم يخرج بعد تحركه، إذا قلنا هذا ممكن فلا غسل عليه، ما خرج أصلا، يعني بدأت الشهوة وتحرك المني من أصله لكنه ما خرج من 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 ذكر الرجل نهائيا مثلا. الأمر ينطبق على الذكر وعلى الأنثى يعني، لكن كتمثيل الآن. إذا قلنا هذا ممكن، ممكن أن يحصل هذا، ممكن يتحرك المني بشهوة في البداية ثم لا يخرج نهائيا، هذا لا غسل عليه لأنه لم يرى الماء أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء. وأما خروج المني في هذه الحالة بعد البول، الآن قلنا إذا اغتسل وخرج الصحيح أنه لا غسل عليه، لا يجتمع عليه غسلان، هو أمر بغسل واحد لا بغسلين. والعبرة بخروج المني هي التي علق الحكم عليها، فمتى خرج المني بشهوة فيجب الغسل وإلا فلا. خروج المني، هل حال خروج المني كان في شهوة ولا ما كان في شهوة؟ هذا المعتبر والله أعلم. طيب خروج المني في هذه الحالة ولكن بعد البول، هذه الإمام أحمد عنه روايتان. فقالوا إذا خرج بعد البول لا غسل عليه، وإذا خرج قبل البول فيجب عليه الغسل. ليش فرقوا هذا التفريق؟ قالوا ما يخرج قبل البول هو نفسه المني الذي تحرك في البداية بشهوة فأوجب عليه الغسل. هذا بناء على إيش؟ بناء على الرواية الأولى للإمام أحمد التي قالوا بأنه إذا خرج من غير شهوة، إذا كانت الشهوة في بداية الأمر ثم خرج من غير شهوة يجب عليه أن يغتسل. بناء على هذه الرواية أنه إذا خرج قبل البول فيجب عليه أن يغتسل لأنه هو نفس الماء الذي تحرك بشهوة في البداية وإن خرج من غير شهوة. قال لكن إذا خرج بعد البول لا يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ قال لأن هذا الذي خرج بعد البول ليس هو نفسه الماء الذي كان انتقل بشهوة في بداية أمره، لكن على الرواية الثانية أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج المني بشهوة، فهذا لا يجب عليه الغسل، وهو قول الذين ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام، وهو القول الصحيح إن شاء الله. والله أعلم، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم، أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم الدرس 30 من دروس شرح بداية المجتهد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة. ما زلنا في كتاب الغسل، وانتهينا في الدرس الماضي من مسائل أفعال الغسل، واليوم معنا الباب الثاني من أبواب كتاب الغسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني معرفة نواقض هذه الطهارة، نواقض الغسل. هذا ما يعنيه، يعني يريد أن يبين لنا في هذا الباب موجبات الغسل، أي متى يجب على المسلم أن يغتسل. قال المؤلف رحمه الله: والأصل في هذا الباب قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الآية، يعني إلى آخر الآية. يريد المؤلف أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب الغسل على المسلم في بعض الحالات، فثبت بهما وجود نواقض للغسل كالجنابة في الآية الأولى، والطهر من الحيض في الآية الثانية. إذا ثبت هذا بعد ذلك، قال المؤلف كأنه يقول إذا ثبت عندك هذا، قال: واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين. إذن تبين لنا أن هناك نواقض للغسل وموجبات له. نبدأ بما اتفق العلماء عليه من ذلك، فقال: اتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين. الأول خروج المني، فقال: أحدهما خروج المني. طيب، في الجملة نقل الإجماع على أن إنزال المني في حال الصحة يوجب الغسل. نقل الإجماع على ذلك الترمذي والطبري وابن عبد البر والنووي وغيرهم، جمع من العلماء. قال المؤلف: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى، هذا اتفاق الآن ينقله المؤلف، ما خالف في ذلك إلا النخعي كما سيأتي في كلامه. وهذا الاتفاق حصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء، أي ماء الغسل يجب على العبد أن يغتسل من خروج ماء المني. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أم سلمة الآتي. إذن عندنا الآن اتفاق من العلماء على أن خروج المني على وجه الصحة، سواء كان من النائم أو من المستيقظ، سواء كان من ذكر أو أنثى، يوجب الغسل. هذا الإجماع صحيح في الجملة، في الجملة لا بأس، هو صحيح، لكن حصل بعض الخلافات، كما قال هنا: إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام، هذا ثابت عن النخعي إبراهيم. قال إسماعيل: قال إبراهيم: ليس عليها غسل، يعني المرأة، انتهى.
وقال المغيرة كان إبراهيم ينكر احتلام النساء، يعني كان لا يرى أن المرأة تحتلم أصلا، فليس عليها غسل في جميع الأحوال، وهذا ثابت عنه موجود في مصنف ابن أبي شيبة. إذن المسألة فيها إجماع إلا من النخع حسب ما ذكروا، ولعله لهذا الخلاف من إبراهيم قال ابن حزم في الإجماع، نقل ابن حزم الإجماع في الذكر خاصة دون الأنثى، لعله لهذا الخلاف الذي خالف فيه النخع هذه المسألة. على كل حال الإجماع في الجملة منقول في هذه المسألة، وأما ما ذكره النخعي فهو محجوج بالدليل الواضح على هذه المسألة والحمد لله. لذلك قال المؤلف هنا وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة. يعني ما الذي جعل الجمهور يقولون الاحتلام يوجب الغسل على المرأة كما يوجب على الرجل؟ قال لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. لاحظ هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أم سلمة أثبتت أن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترى الماء أيضا، يعني تحتلم ويخرج منها المني وتراه. إذا ما أنكره إبراهيم النخعي غير صحيح، وهذا حديث واضح وهو حديث متفق على صحته، ولا فلا مزيد على ما ذكره المؤلف في هذه المسألة. فيجب الغسل على من أنزل المني بشهوة في حال الصحة في النوم أو اليقظة، ويجب على الذكر والأنثى. هذه خلاصة هذا المبحث. إذن الإجماع إن شاء الله صحيح في الجملة كما ذكرنا، وما خالف فيه النخعي فمردود بالسنة الثابتة والحمد لله. المسألة الثانية التي أجمعوا عليها الحيض. قال وأما الحدث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه، اتفقوا عليه بأنه يوجب الغسل، الطهر من الحيض يوجب الغسل بالاتفاق. قال فهو دم الحيض، أعني إذا انقطع، يعني إذا انقطع دم الحيض يجب على المرأة أن تغتسل، وهذا مذكور في سورة البقرة. قال وذلك أيضا لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض الآية إلى آخر الآية. يعني قال ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء، يعني في قصة حيضها وهي محرمة كما في صحيح البخاري وغيرها من النساء، يعني كما جاء في حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ومثل هذا مثل الحيض أيضا النفاس. قال ابن المنذر وأجمع على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت، ونقله ابن قدامة والنووي وغيرهم أيضا. ونقل الإجماع على الحيض غير واحد، منهم ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي وغيرهم. إذن الإجماع متحقق والحمد لله. إذن انتهينا من مما اتفقوا عليه من موجبات الغسل، إنزال المني أولا، وانقطاع دم الحيض ودم النفاس ثانيا. ثم قال المؤلف رحمه الله واختلفوا في هذا الباب فيما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين، أشهر مسألتين اختلف العلماء فيهما في هذا الباب، يعني موجبات الغسل. المسألة الأولى قال رحمه الله المسألة الأولى اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطأ، يعني
اختلف العلماء إذا جامع الرجل امرأته هل الذي يوجب الغسل عليه إنزال المني أم التقاء الختانين؟ هذه مسألتنا الآن، وهذا الخلاف الحاصل هنا في هذه المسألة. الآن أجمعوا على أن نزول المني وحده وهكذا ناقض للغسل، وأن يجب الغسل على من أنزل المني في حال الصحة، سواء كان هذا إنزال المني من غير جماع باحتلام أو غيره، أو كان إنزال المني بجماع، هذا أمر مجمع عليه. لكن الذي حصل فيه الخلاف هو الجماع من غير إنزال المني، هذا الذي حصل فيه الخلاف. هنا المؤلف صور المسألة بطريقة مختلفة، لكن الموضوع واحد وصورة المسألة واحدة، لكن أتى بها بطريقة أخرى. فقال لك إذا جامع الرجل امرأته هل يجب عليه الغسل بمجرد الجماع أم بإنزال المني؟ هكذا صور المسألة، وهي واحدة. خلاصتها أن الشخص إذا أنزل المني هذا مجمع على أنه يجب عليه الغسل، سواء كان إنزال المني هذا بالجماع أو بالاحتلام أو بغير ذلك، ما دام على وجه الصحة، ما دام نزل المني بشهوة وبتدفق فيجب فيه الغسل. لكن الخلاف حاصل أين؟ حاصل في رجل جامع زوجته ولم ينزل، هنا حصل الخلاف الآن، هل هذا يجب عليه الغسل أم لا؟ حصل الخلاف بين الصحابة، خلاف قديم. فقال المؤلف اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء، يعني من الجماع، فمنهم من رأى الطهر يعني الغسل، فمنهم من رأى الطهر يعني من رأى الغسل واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، أي بالجماع. إذا أدخل المجامع ذكره في فرج المرأة، مش شرط يدخل كله، يدخل الحشف رأس الذكر، إذا أدخله في فرج المرأة وجب الغسل بالاتفاق، بالاتفاق يعني أنه إذا أدخل الحشف إلى الفرج. وإن كان حاصل خلاف، طب بلاش الآن، ما نريد أن نشتتكم، بلاش هذه كلمة بالاتفاق هنا، اتركوها. موضوع كيفية التقاء الختانين هذا موضوع ثاني، الآن خليه على جنب. الآن التقاء الختانين، بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، هذا موضوعنا، هل يجب عليه غسل أم لا؟ قال فمنهم من رأى الطهر واجبا، يعني يجب عليه أن يغتسل في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، وعليه أكثر فقهاء الأنصار، مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر، هذا المذهب الأول في هذه المسألة. يعني خلاصة الخلاف الآن، بعضهم قال يجب على الشخص أن يغتسل إذا حصل منه جماع، يعني إذا أدخل رأس الذكر في فرج المرأة صار واجبا عليه أن يغتسل هو وهي بالتقاء الختانين، هذا معنى التقاء الختانين، هذا المعنى المراد من التقاء الختانين. هذا المذهب الأول يجب عليه أن يغتسل، هذه المسألة حصل فيها خلاف في بداية الأمر بين الصحابة، ثم نقل بعض أهل العلم إجماعهم عليها، ونقل البعض إجماع العلماء إجماع العلماء عليها، والظاهر أن هذا الناقل للإجماع لم يعتبر الخلاف الذي حصل بداية بين الصحابة، ولا خلاف الظاهرية. والبعض نقل الخلاف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من التابعين، وهو ثابت عنه هذا، وعن الأعمش وبعض التابعين. فالبعض من أهل العلم أثبت إجماع الصحابة بعد خلاف بينهم في مسألتنا هذه، والبعض قال رجع البعض من الصحابة والبعض الآخر بقي على قوله، فلا إجماع بينهم. نقلات العلماء في هذا فيها خلاف، فيها نزاع. المهم الآن أن نعلم أن العلماء جميعا إلا من ذكرنا على القول بأن الاغتسال واجب بالجماع، أي بالتقاء الختانين، أي إدخال حشفة الذكر في فرج المرأة، وإن لم يحصل إنزال. والدليل مع هذا القول والله أعلم كما سيأتي. قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا. اليوم هذا الكلام ابن المنذر لا يعلم فيه اختلافا اليوم، يعني في زمنه في وقته، يعني قبل هذا في خلاف، في عهد الصحابة في خلاف، في عهد التابعين في خلاف، لكن بعد ذلك استقر الاتفاق كما يذكرون. وقال النووي: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وكان جماعة من الصحابة على ألا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. يعني رجع بعضهم وبعضهم لم يرجع، لكن بعد ذلك حصل الاتفاق، هكذا يقول النووي رحمه الله. وقال ابن الملقن: إن إجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل. وقال: وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأبي ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا. انتهى كلامه رحمه الله. على كل لا إجماع ثابت في المسألة عند السلف، فقد نقل الترمذي رحمه الله هذا القول عن أكثر أهل العلم، هكذا قال، يعني أكثر أهل العلم يعني في خلاف، لكن الجمهور الأعظم من الأمة على القول الصحيح الذي معه الدليل، والعبرة بالدليل في النهاية، وهو أن الغسل يجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال. هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة، وهذا خلاصة القول فيها. طيب، قال المؤلف: وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط، يعني بالتقاء الختانين لا يجب الغسل. وقد ذكرنا أن هذه المسألة فيها خلاف بين الصحابة وبين التابعين أيضا، وهو قول داود الظاهري من الظاهرية، والظاهر من قول المؤلف: وذهب قوم من أهل الظاهر، الظاهر أنهم ليسوا جميعا على هذا القول. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك. لماذا اختلفوا الآن؟ قال: تعارض الأحاديث في ذلك، يعني وردت أحاديث تدل على أن الغسل بالإنزال فقط، ووردت أحاديث تدل على أن الغسل يجب بالتقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال، فكيف يجمعون بين هذه الأحاديث؟ قال: لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما. قال القاضي، يعني ابن رشد نفسه رضي الله عنه: ومتى قلت ثابت فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو ما اجتمع عليه. هذا اصطلاح خاص به، بابن رشد يذكر عن نفسه أنه متى قال في الحديث بأنه ثابت فيعني أنه قد أخرجه البخاري أو مسلم أو متفق عليه بينهما. وهنا قال حديثان ثابتان، إذن أخرجهما البخاري أو مسلم أو متفق عليهما. قال أحدهما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. هذا الحديث متفق عليه. إذا قعد بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان، يعني إذا أدخل حشفة الذكر في فرج المرأة فقد وجب الغسل. هذا المعنى المراد من إلزاق الختان بالختان، وفي تفصيل دقيق ترجعون إلى شرح الحديث تجدونه هناك. لكن الشاهد منه، وفي رواية جاءت في صحيح مسلم قال وإن لم ينزل، رواية بهذا بغض النظر الآن عن كونها محفوظة أو لا، لكن هذا الحديث وحده يكفي لأنه قد علق وجوب الغسل بإلزاق الختان بالختان وبالإجهاد. إذا قعد بين شعابها الأربع ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل بالقعود وإلزاق الختان بالختان. إذن تعليق الوجوب بإلزاق الختان بالختان. الحديث لفظه في الصحيحين إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، هكذا جاء في رواية أخرى. المهم في الموضوع ليس هناك إنزال في الموضوع، لم يحصل إنزال، لم يعلق الوجوب وجوب الغسل على الإنزال. هذا الحديث هو حجة أحد حجج الجمهور. والحديث الثاني حديث عثمان أنه سئل فقيل له أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يملي، فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا في الصحيحين اتفقون عليه. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الغسل يجب بالإنزال إذا جامع أهله ولم يملي، ما أنزل، وقال يتوضأ للصلاة ما أمره بالغسل هنا. طيب فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ قال المؤلف فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين، أحدهما مذهب النسخ والثاني مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. يعني إيش المذهب الأول؟ مذهب النسخ يعني أن أحد الحديثين نسخ الآخر. وين الناسخ وين المنسوخ هنا؟ حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان، وسيأتي البيان والتفصيل إن شاء الله. هذا القول الأول وهو قول الجمهور، قالوا حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان، وإلى هذا ذهب الجمهور. هؤلاء ماذا يلزمهم الآن؟ يلزمهم أن يثبتوا التاريخ المتقدم والمتأخر، وسيأتي إن شاء الله، لأن دعوى النسخ تحتاج إلى هذا، إلى أن تثبت التاريخ حتى نعلم ما المتقدم والمعني. ممكن الآخرون يقلبون عليك الأمر ويقولوا لك طيب لماذا لا يكون حديث عثمان متأخرا على حديث أبي هريرة ويكون ناسخا له مثلا. إذا لم نعلم التاريخ فلا بد من الجمع بين الحديثين. فإن لم ما في عندنا طريقة للجمع، ما في عندنا طريقة للترجيح، قالوا نرجع إلى ماذا؟ أصحاب القول الثاني قالوا لا يمكن الجمع فيها هذه الأحاديث ولا يمكن الترجيح ولا عندنا ناسخ ومنسوخ. ماذا يفعلون؟ يتوقفون في هذين الحديثين ويرجعون إلى الأصل. الأصل إيش هو؟ الأصل أن الغسل ثبت بالإنزال فقط، فقووا مذهبهم بهذا. قال فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان، ومن الحجة لهم على ذلك، يعني إيش الدليل عندهم على أن حديث أبي هريرة متأخر على حديث عثمان وناسخ له؟ قال والحجة لهم على ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، خرجه أبو داود. هذا حديث صحيح. وفي رواية قال أبي بن كعب إن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. هذا واضح وصريح في النسخ. وهو حديث صحيح خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. ويوجد حديثان آخران يدلان على النسخ وهما ضعيفان، حديث عروة عن عائشة وحديث رافع بن خديج، لكن بضعفهما تركنا ذكرهما واكتفينا بالحديث الصحيح. إذن هذا حجة الجمهور على القول بوجوب الغسل بالجماع حتى وإن لم يكن معه إنزال. قال وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح، فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق وهو وجوب الماء من الماء. طبعا هذا لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع وثبوت عدم النسخ والترجيح، والنسخ ثابت صحيح فقولهم ضعيف. قال وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، قووه أيضا بالقياس. قال وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاوزة الختانين توجب الحد، حد فيش الزنا، يعني حاصل عندي اتفاق في ماذا؟ بأنه إذا حصل الجماع وأدخل الرجل ذكره في فرج المرأة فيجب عليه أن يقام عليه الحد، فهو يعتبر زاني ويجب أن يقام عليه الحد بإدخال رأس الذكر في فرج المرأة. هذا أمر متفق عليه مجمع عليه، تمام. قالوا بما أنه قد حصل الإجماع على وجوب إقامة الحد بالجماع فوجب أن يكون هو الموجب للغسل كذلك كما كان هو الموجب للحد، يعني الجماع بدون إنزال. وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. قال ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم. أو الحديث المتقدم حديث إذا جلس بين شعابها الأربعة. المسألة الثانية التي حصل فيها خلاف في هذا الباب، قال اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر. فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر أهل العلم كما قال ابن تيمية رحمه الله إلى اعتبار اللذة في ذلك. قالوا لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني بشهوة ودفق، تدفق يعني. شوف الآن هذه المسألة نحن علمنا أن نزول المني يوجب الغسل، لكن هل نزول أي مني يوجب الغسل؟ لا. عند البعض نعم، عند الشافعي ومن قال بقوله نعم، أي مني ينزل من الفرج إذن يوجب الغسل. عند الجمهور لا، المني الذي يخرج بشهوة وبتدفق في حالة صحية عادي طبيعي أو لا يعتبر اللذة، يعني الشهوة يخرج بشهوة يخرج بتدفق المني، هؤلاء الجمهور أكثر أهل العلم على هذا. يعني إذا خرج من غير تدفق من غير شهوة، في عند بعض الناس عندهم حالة مرضية، أو بعض الناس يخرج بعد أن يغتسل مثلا هذا لا يجب عليه أن يغتسل مرة ثانية لأنه يخرج بشكل كخروج البول، مثل هذا لا، ما فيه غسل عند جمهور أهل العلم. وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر، سواء خرج بلذة أو بغير لذة. هذا قول الشافعي رحمه الله، خرج بتدفق أم بغير تدفق، بشهوة أم بغير شهوة، لا يهم عنده، المهم أنه خرج مني، إذن يجب الغسل. ما سبب الخلاف في هذا؟ قال: وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان. أحدهما: هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس ينطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع لذة. يعني قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هل الجنب هو الذي خرج منه المني فقط وانتهينا؟ هل يطلق على هذا؟ إذا قلنا بأنه يطلق على هذا، إذن فقول الشافعي هو القوي، فيكون هذا دليلا له. أم أن الجنب هو الذي خرج منه المني دفقا بلذة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، فقال الجنب يعني هذا. فسبب اختلافهم في الجنب أيطلق على هذا أم على هذا هو سبب الاختلاف في هذه المسألة. قال: والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة، واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه، فسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا الباب. يعني فكما أن دم الاستحاضة لا يوجب الغسل، كذلك هذا المني الذي خرج على غير المعتاد لا يوجب غسلا. هذا القياس يصح على قول من يقول بأن المستحاضة لا غسل عليها، لأن الدم الخارج منها على غير المعتاد فلا يجب عليها الغسل. كذلك المني الخارج على غير وجه المعتاد لا يوجب الغسل. وستأتي مسألة المستحاضة وهل يجب عليها غسل أم لا، والراجح أنه لا يجب عليها الغسل كما سيأتي إن شاء الله. فمن يقول بأنه لا يجب على المستحاضة الغسل لأن الدم الخارج على غير دم يخرج على غير العادة، كذلك يقول هنا في المني قياسا عليه أن المني الخارج على غير المعتاد لا يوجب الغسل قياسا على الاستحاضة. فإذا صار عندهم دليل، صار سبب الخلاف الأول الجنابة تطلق على خروج المني فقط بأي طريقة خرج، أم على خروج المني بشهوة وبتدفق، والسبب الثاني هو القياس على المستحاضة. والراجح في هذا هو قول الجمهور، لماذا رجحنا هذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. لفظ الحديث عند أبي داود: قال علي: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. خرج أحمد وأبو داود. فضخت أي خرج الماء المني دفقا. هذا يقوي قول الجمهور، مع أن الأمر بالاغتسال من المني الذي جاء في الأدلة الشرعية نزل على المني المعتاد لا على المني غير المعتاد. فهذا هو الراجح إن شاء الله ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. طبعا الشافعي استدل بحديث الماء من الماء، قالوا هذا ظاهره أنه يجب الغسل سواء خرج دفقا بلذة أم لا، لأنه قال الماء من الماء، خلاص خروج الماء يكفي، فلفظ الحديث عام لم يخصص الدافق من دون غيره. الجمهور يقولون هذا محمول على المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ودفق. لأن هذا المعروف عند المخاطبين أصلا، لذلك اشترطوا في الماء الذي يخرج في اليقظة أن يخرج دفقا وله رائحة ويعقبه فتور البدن بعد خروجه. فخلاصة القول والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن خروج المني بشهوة تدفق هو الذي يجب الغسل، أما إذا خرج لحالة مرضية، خرج من غير شهوة من غير تدفق، هذا لا يوجب الغسل. قال المؤلف: وفي المذهب يعني المالكي في هذا الباب فرع تفريع، وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة. إذا انتقل المني في الأصل مجاريه يعني ما خرج من الذكر، لكن تحرك وبدأ الانتقال من أصل موضعه بشهوة، ثم خرج في وقت آخر بغير لذة، يعني تحرك المني من مكانه دون أن يخرج من جسد الإنسان، وبقي الشخص مثلا ذهب واغتسل، وبعد أن اغتسل خرج منه المني. قال هنا: ثم خرج في وقت آخر بغير لذة، مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر. جامع رجل امرأته وبدأ المني ينتقل من موضعه الأصل، لكنه لم يخرج من ذكر الرجل، باقي في جسده ما زال، وقام وخرج وذهب اغتسل، ثم بعد أن اغتسل خرج منه هذا المني بشكل مثل ما يخرج البول، ما في تدفق ولا شهوة ولا شيء، كانت الشهوة في بداية الأمر فقط. طيب الآن هل يجب عليه الغسل أم لا؟ فقيل يعيد الطهر، اغتسل قالوا يعيد الغسل مرة ثانية، وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه، والليث قال هذا أيضا ليث بن سعد، وقيل لا يعيدهما، قولان طبعا في المذهب المالكي، هذا القول الأول في رواية الإمام أحمد وقاله الليث بن سعد، وقيل لا يعيده، وهذا قول مالك والثوري وأبو يوسف وإسحاق بن راهويه، وهي أشهر الروايات عن الإمام أحمد، وحكاها ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء والزهري وغيرهم، وهو الصحيح إن شاء الله. لماذا؟ قال: وذلك أن هذا النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته، يعني في بداية ما ينتقل بس ما كملت، ولم تصحبه في بعض، في النهاية ما كان في شهوة. فمن غلب حال اللذة قال يجب الطهر. مش احنا اشترطنا ان يكون في لذة؟ طبعا. طيب تقول لي ايش مذهب الشافعي في هذا؟ مذهب الشافعي على طول انه يجب الغسل مباشرة. ليش؟ نقولنا عنده سواء خرج بلذة ام بغير لذة عليه الغسل. اذا الشافعي والشافعية لا مكان لهم هنا الان في هذا التفريع. ليش؟ لان قولهم معروف، هذا التفريع لا يرد على قولهم اصلا، هذا يرد على قول الجمهور الذين اشترطوا اللذة. الان صار في عندي لذة في بداية تحرك المني، ولم يحصل عندي لذة في عند خروج المني، فأيهما المعتبر؟ قال فمن غلب حال اللذة قال يجب الطهر، ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب عليه الطهر. والذين لم يجبوا عليه الطهر كما ترى بعض الصحابة وأئمة وبعض أئمة أهل العلم الذين نقل عنهم هذا الكلام. طيب أما إذا لم يخرج بعد تحركي، إذا قلنا هذا ممكن فلا غسل عليه، ما خرج أصلا، يعني بدأت الشهوة وتحرك المني من أصله لكنه ما خرج من 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 ذكر الرجل نهائيا مثلا، الأمر ينطبق على الذكر وعلى الأنثى يعني، لكن كتمثيل الآن. إذا قلنا هذا ممكن، ممكن أن يحصل هذا، ممكن يتحرك المني بشهوة في البداية ثم لا يخرج نهائيا، هذا لا غسل عليه لأنه لم يرى الماء أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء. وأما خروج المني في هذه الحالة بعد البول، الآن قلنا إذا اغتسل وخرج الصحيح أنه لا غسل عليه، لا يجتمع عليه غسلان، هو أمر بغسل واحد لا بغسلين. والعبرة بخروج المني هي التي علق الحكم عليها، فما تخرج المني بشهوة فيجب الغسل وإلا فلا. خروج المني، هل حال خروج المني كان في شهوة ولا ما كان في شهوة؟ هذا المعتبر والله أعلم. طيب خروج المني في هذه الحالة ولكن بعد البول، هذه الإمام أحمد عنه روايتان. فقالوا إذا خرج بعد البول لا غسل عليه، وإذا خرج قبل البول فيجب عليه الغسل. ليش فرقوا هذا التفريق؟ قالوا ما يخرج قبل البول هو نفسه المني الذي تحرك في البداية بشهوة فأوجب عليه الغسل. هذا بناء على إيش؟ بناء على الرواية الأولى للإمام أحمد التي قالوا بأنه إذا خرج من غير شهوة، إذا كانت الشهوة في بداية الأمر ثم خرج من غير شهوة يجب عليه أن يغتسل. بناء على هذه الرواية أنه إذا خرج قبل البول فيجب عليه أن يغتسل لأنه هو نفس الماء الذي تحرك بشهوة في البداية وإن خرج من غير شهوة. قال لكن إذا خرج بعد البول لا يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ قال لأن هذا الذي خرج بعد البول ليس هو نفسه الماء الذي كان انتقل بشهوة في بداية أمره، لكن على الرواية الثانية أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج المني بشهوة، فهذا لا يجب عليه الغسل، وهو قول الذين ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام، وهو القول الصحيح إن شاء الله. والله أعلم، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم، أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.